قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ويستحب تقديم السواك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقد ذكر عن داود الظاهري أنه يرى الوجوب، والصحيح ما عليه الجماهير أنه يستحب تقديم السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء. ففي رواية مالك وأحمد: لأمرتهم بالسواك عند كل أو مع كل وضوء. وهذه الرواية مختلف فيها، وقد صححها العلامة الألباني في كتابه إرواء الغليل برقم 70. قال: ويستحب أيضا غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. غسل اليدين إلى الرسغين يعني غسل الكف إلى هنا ثلاثا قبل أن يبدأ بغسل الأعضاء، وهذا بالإجماع أنه مستحب بالإجماع. نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط والنووي في شرح مسلم، إلا أن أهل العلم يقولون هذا في الوضوء، أما عند القيام من النوم فهذه مسألة أخرى. فالصحيح فيها أنه يجب أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن غسل اليدين قبل الوضوء مستحب إلا إذا كان بعد القيام من النوم فإنه يجب. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية، ورجحه الصنعاني والعثيمين وشيخنا الوادعي، وقال به البسام في توضيح الأحكام. وأما الجمهور فإنهم يرون الاستحباب عموما سواء قام من النوم أو لم يقم من النوم. والصحيح أنه في هذه الحالة يجب، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم حصل الخلاف بين أهل العلم، هل هذا الغسل الذي يطالب به هل هو في كل نوم؟ يعني لو أنه نام بالنهار ثم قام وأراد أن يتوضأ، هل يجب عليه أن يغسل كفيه أو يديه إلى الرسغين، أم أن هذا خاص بنوم الليل؟ الجماهير من أهل العلم الذين يرون أن هذا الغسل مستحب قالوا هو في كل نوم. وخالف في هذه المسألة الإمام أحمد وداود وغيره من أهل العلم، فقالوا هذا خاص بنوم الليل، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده. ولم يذكر هذا في نوم النهار، ثم إن نوم الليل يطول، وأما نوم النهار قد يكون يسيرا فلا يعبث بيده كما يعبث بها في نوم الليل. قد يقول قائل: طيب أنا أضع يدي في الليل في كيس وأربطها بحبل يا أبا عمار، هنا يدري أين باتت يده، يدري في الكيس، فهل يجب عليه أن يغسل يده عندما يقوم يتوضأ قبل الوضوء؟ لا، هو فعل، لكن الآن الحديث فيه: فإنه لا يدري أين باتت يده، تمشي يمين شمال صح في النوم، لكن لو وضعها في كيس وربطها وقام الصباح وهي مربوطة في الكيس، هل يجب عليه أن يغسلها قبل الوضوء أم خلاص اليد في مأمن ما ذهبت يمين ولا شمال يغسلها؟ لأن هذه أمور يعني قد يكون ما ذهبت يمينا ولا شمالا، لكن الشيطان جاء وبال عليها، قد يأتي الشيطان يبول عليه، فنحن لا ندري أين، لا يدري أين باتت يده. فإذا إذا قام من النوم عليه أن يغسل يديه إلى الرسغين وجوبا على الصحيح، وقال الإمام أحمد وداود وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح لظاهر الحديث، لا يدري أين باتت يده. ولا يحتاج إلى هذه الحيلة، لا يحتاج إلى هذه الحيلة. قال لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وقوله لا يدري أين باتت يده يعني قد يمس بها نجاسة، قد تكون في حضن الشيطان، قد يبول عليها الشيطان، قد يمس دبرة أو قبلة، فهو لا يدري أين باتت يده فلا يغمسها في الإناء. وهذا يدل على عظمة هذا الإسلام وعظمة هذا الدين في كل صغيرة وكبيرة. وديننا يدعو للحفاظ على صحة المسلم ونظافته وزكائه ونقائه، لأنه قد يتضرر إذا أدخل يده وفيها شيء، قد يتضرر بعد ذلك. قال لحديث أوس بن أوس ابن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. وفيه جهالة ابن أبي أوس في سنده، ابن أبي أوس هو مجهول، ولكن هذا الحديث الشواهد، ويغني عنه أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ومنها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. ولو أن الشارح ذكر حديث عثمان لكان أحسن، فهو صحيح في الصحيحين بدلا من هذا الحديث المتكلم فيه. انتهينا من المسائل التي عدها المصنف والشارح من مستحبات وسنن الوضوء. قال فصل في نواقض الوضوء. قال وهو ينتقض بستة أمور، وهذه الستة في بعضها نزاع، لكن هذا على رأي المصنف والشارح، وإلا سيأتي أن بعض هذه الستة حصل فيها خلاف. أنتم معنا؟ ادخلوا في الدرس. يأكل الذئب من الغنم القاصية، قربوا في الدرس بارك الله فيك. قال بستة أمور، الأول بما خرج من الفرجين، وبعضهم يقول ما خرج من السبيلين وهو بمعنى واحد، من عين أو ريح. وهذا الذي هو العين يشمل أمورا، منها خروج الغائط من الدبر والبول من ذكر الرجل وفرج المرأة، وكذا الريح من الدبر، وتنبه لقولنا من الدبر، وكل هذه قام عليها الإجماع كما في الأوسط لابن المنذر والمغني لابن قدامة. إذن قولهم ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ليس مطلقا بالاتفاق، وإنما ما اتفق عليه هو خروج البول أو الغائط أو الريح إذا كانت من الدبر، فهذا المتفق عليه أنه ينقض الوضوء. طيب، فإذا خرج الغائط أو البول من غير السبيلين، من غير الدبر أو القبل، فهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وقد يقول قائل كيف يخرج الغائط من غير الدبر؟ بعض الناس تكون عنده عملية فيجعلون له ما يخرج الغائط من بطنه، والبول كذلك. فهذه المسألة جماهير أهل العلم يرون أن خروج البول والغائط من غير السبيلين ناقض للوضوء، خرج من أي مكان كان. وخالف في هذا الشافعية وقالوا فيه تفصيل، فإن كان خروجه من موضع أسفل من المعدة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان من مكان أرفع من المعدة فلا ينقض الوضوء، وهذا التفصيل لا دليل عليه، والذي عليه الجماهير هو الصواب. ثم قوله من عين أو ريح، تقدم أن الريح إذا كانت من الدبر فهي من نواقض الوضوء بالإجماع، فهي من نواقض الوضوء بالإجماع، ولكن حصل الخلاف بين أهل العلم إذا كان خروج الريح من القبل، سواء من ذكر الرجل أو من فرج المرأة، فجماهير أهل العلم على أنه أيضا من النواقض، وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وقال لا ينقض، ورجح هذا ابن حزم واختاره من المعاصرين الباز والعثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، وإليه مال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وقالوا ليس هناك دليل على أن خروج الريح من القبل تنقض الوضوء. وهل ممكن أن يخرج الريح من القبل؟ الجواب نعم ممكن، لكن ليس هذا هو الأصل، لكن قد يخرج ريح من القبل لكنها تختلف عن الريح التي تخرج من الدبر، ولهذا قال هؤلاء بأنها لا تنقض الوضوء. أيضا ما خرج من السبيلين من الأمور النادرة كالدم والدود والحصى، فهذه ليست بولا ولا غائطا، إذا خرج من السبيلين دم أو حصى أو دود، هل هذه من نواقض الوضوء؟ فالجماهير يرون أنها من نواقض الوضوء، وخالف في هذه المسألة مالك وقال بعدم النقض، والصحيح قول الجماهير وهو الذي اختاره العلامة العثيمين، والعلة أن ما يخرج من هذه الثلاثة الأشياء غالبا لا يخرج إلا ومعه شيء من البلل من الغائط أو البول، لا يخرج إلا ومعه شيء من البلل من الغائط أو البول، فلهذا كان من النواقض عند جماهير أهل العلم. فإذا قولهم ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه؟ الغالب هكذا يقال، الغالب بعضها بالإجماع وبعضها على قول جماهير أهل العلم، وبعضها فيها خلاف، والصحيح عدم النقض، وهو ما هو؟ خروج الريح من القبل. قال بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، رواه البخاري ومسلم، وفي تفسيره بهما تنبيه بالأخف على الأغلظ، يعني فلو أنه أحدث ببول من باب أولى، ولو أنه أحدث بغائض فهذا من باب أولى، إذا كان الفساء والضراط هو الحدث الذي به يجب الطهارة لأجل الصلاة، فما كان أشد منه فهو أعظم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا معناه تلك القاعدة التي يذكرها أهل الفقه وأهل الأصول، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يتأكد أنه أحدث، ولا يلزم أن يجد، يعني أن تصل الرائحة إلى فمه، لا يلزم هذا، أو يسمع الصوت حتى ينزعج الجيران، لا يلزم هذا، وإنما المراد من هذا الحديث أن يكون متأكدا أنه قد أحدث فلا ينصرف لأجل شيء من وسوسة الشياطين، لأجل شيء من وسوسة الشيطان، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث قال يأتي الشيطان فينفخ في مقعدة أحدكم فيقول له أحدثت، فإذا استرسل الإنسان مع هذه الوساوس ربما يخرج من كل صلاة ويأتيه الشيطان ويصاب بعد ذلك بالوسواس الذي ربما يضيع الصلاة بسببه. مما ذكره ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين أن رجلا جاء إلى بعض الفقهاء فقال له أريد أن أستفتيك في شيء، فقال له وما هو؟ قال كنت أصلي فشممت رائحة منتنة وبللا في سراويلي، وأحسست ببلل في سراويلي وأنا على المذهب المالكي، يعني كأنه يقول انتبه أنا على المذهب المالكي، يعني أريد فتوى على المذهب المالكي. فقال له يرحمك الله أنت خريت على المذاهب الأربعة، أنت خريت على المذاهب الأربعة، مثل هذا قد وجد البلل وشم الرائحة، ما يعني ماذا يريد تأكد من ماذا؟ قال رحمه الله والثاني ما يوجب الغسل إجماعا وسيأتي كالجنابة والردة، وستأتي هذه المسائل التي يجب فيها الغسل بالإجماع. قال والثالث بنوم المضطجع، وهذا ترجيح الشوكاني أنه يرى النوم إذا كان صاحبه مضطجعا فينتقض وضوءه وما لا فلا، وقيد به ليخرج النعاس والخفقة، والخفقة والخفقتان لحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، وفي رواية فإذا نامت العين استطلق الوكاء، استطلق الوكاء. والوكاء ما هو؟ هو الذي تربط به القربة، الذي تربط به القربة، فإذا فتح هذا الوكاء خرج ما في القربة. إذن فالنوم وكاء الدبر، معناه أنه هو الذي يعني إن جاء النوم انفتح الوكاء وربما أحدث الشخص وهو لا يدري، هذا معناه. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، بل ذكر في التعليقات الرضية أنه له طرق كثيرة لا تنجبر، وهكذا في تمام المنة صفحة 99، فهو حديث لا يصح. والمؤلف أو الشارح رحمه الله مع أن هذه المسألة واسعة وأدلتها كثيرة ومع ذلك لم يختر منها إلا الحديث الضعيف، وهذه المسألة كما ذكر النووي في شرح مسلم فيها لأهل العلم ثمانية مذاهب، ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار، نقل هذه الثمانية المذاهب، ورجح هذا المذهب وهو أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان النائم مضطجعا، نام خلاص، أما إذا كان جالسا مجرد حصل له من النعاس ونحو ذلك فهذا لا يكون ناقضا للوضوء. هذه الثمانية قال هنا وفيه ثمانية مذاهب ذكرت في شرح المنتقى، يعني في نيل الأوطار، والشوكاني أخذها هناك من شرح الإمام النووي لصحيح مسلم. وهذه الثمانية المذاهب أشهرها وأقواها أربعة، أشهرها وأقواها أربعة. الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبة وآخرين. واستدلوا بحديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون، يصلون المغرب فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون العشاء. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء على كل حال، إذا نام الشخص ينقض الوضوء بدون تفصيل ولا تحديد على كيفية النوم أو كمية النوم، وهذا قول الحسن البصري والمزني وقول أبي عبيد وإسحاق، وهكذا رجحه ابن حزم، وجاء عن الشافعي لكنه قول غريب عن الشافعي، واختاره العلامة الألباني رحمه الله أن النوم ناقض للوضوء مطلقا. القول الثالث التفصيل بأن النوم الكثير هو الذي ينقض الوضوء، وأما النوم الخفيف أو النعاس فلا ينقض الوضوء، وهذا من هؤلاء جمعا بين الأدلة، جمعوا بين الأدلة التي تنقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء، وبين الأدلة التي فيها أنه لا ينقض الوضوء، وهذا قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك، ورواية عن أحمد، واختار هذا القول العلامة العثيمين. وفيما أذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى على هذا القول، جمعا بين حديث صفوان بن عسال أنه يتوضأ من النوم قال، وبين حديث أنس كان الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم، فإن حديث أنس يحمل على أنهم كانوا ينعسون وهم جالسون في المسجد مجرد نعاس. ولهذا يقول أهل العلم النوم المستغرق هو النوم الذي صاحبه لا يشعر بما يدور حوله، لا يشعر بما يدور حوله، وأنه أما النوم الخفيف فهو الذي تذهب ذاكرته وتأتي يسمع الكلام يدرك ما حوله لكنه يغفو وينعس ويقوم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا سجد أطال السجود حتى ينعس، قال وكان إذا نام نفخ حتى ينفخ في السجود، وكان إذا نام نفخ، وهذا يحمل على أنه نعاس، هذا يسمى نعاس. القول الرابع قالوا من نام وهو متمكن على مقعدته يعني جالس متربع فإن النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة ولو نام حتى شبع، وما عداه فإنه ينقض الوضوء، وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والعبرة بالاستقراق. وهناك قول آخر أيضا أن من نام ساجدا فإنه عرض للحدث فينقض الوضوء وما لا فلا. والصحيح أنه يجمع بين الأحاديث، إذا كان النوم عميقا بحيث لا يدرك الإنسان ما حوله فهذا ينقض الوضوء، وإن كان مجرد نعاس فهذا قد يعفى عنه. ولو أن الإنسان شك فيما حصل له فالأحوط له أن يقوم إذا أراد أن يصلي ويتوضأ. مما ذكره الصنعاني في العدة، فيما أذكر في العدة، ذكر عن ابن عبد البر أن ابن عبد البر كان يرى أن النوم لا ينقض الوضوء، فذكر أنه جلس في مسجد يوم الجمعة بجانب رجل، فكان هذا الرجل ينعس ثم نام، وبعد أن نام هذا الرجل الذي بجانبه أحدث فانبعثت منه رائحة الفساء، فلما أقيمت الصلاة قال له يا فلان قم فتوضأ، قال له أنا على طهارة، قال له إنك قد نمت، قال النوم لا ينقض الوضوء، قال له قد أحدثت. فقال ابن عبد البر فمن بعد هذه الحادثة تراجعت عن القول بأن النوم لا ينقض الوضوء، ولكن لعل هذا المصلي قد استغرق في النوم حتى حصل منه الحدث. هذه المسألة بعينها قد كتب بعضهم فيها كتابات، فإن الأقوال فيها كثيرة والأدلة كثيرة ومناقشة الأدلة كثيرة، لكن هذا خلاصتها أن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوم مستغرق يعني حتى صار صاحبه لا يدري ولا يشعر بما يدور حوله، وإلا فإنه لا يضر لأنه عبارة أو مجرد نعاس. قال: والرابع أي من نواقض الوضوء آكل بآكل لحم الإبل لا غير، يعني تخرج اللحوم الأخرى. ثم قوله أكل لحم الإبل، خرجت ما كان من الإبل لا يسمى لحما، فخرج مثلا اللبن، لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وخرج أيضا الكبد لا يسمى لحما، وخرجت أيضا الكرش لا تسمى لحما، وخرج أيضا السنام والأمعاء والمرق عند جماهير أهل العلم، قالوا هذه كلها لا تسمى لحما، وإنما الحديث في لحم الإبل. وهذا ترجيح العلامة محمد بن إبراهيم والعلامة عبد العزيز بن باز. خالف في هذه المسألة بعض الحنابلة من المتقدمين فقالوا بالنقض في هذه الأشياء، ورجح ذلك العلامة السعدي والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ولكن الشيخ العثيمين له في بعض كتبه شيء من التفصيل، فقال إن كانت هذه الأشياء يخالطها شيء من اللحم فلا بأس، فمثلا المرق لو كان هذا المرق فيه قطع من اللحم يشرب المرق وفيه قطع من اللحم هل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن فيه لحم. وهكذا الكبد وهكذا الكرش وهكذا الأمعاء وهكذا هذه الأمور التي ذكرت إن كان فيها شيء من اللحم ولو كان يسيرا فإنها تنقض الوضوء، وإلا فلا، لأن الأحاديث جاءت في اللحم خاصة في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا ما مسته النار، لحديث جابر رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال فقال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل؟ لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأنها خلقت من الشياطين، ففيها شيء من طبع الشدة، والشياطين خلقت من نار، فربما يصاب الإنسان في بدنه بشيء من الحرارة بعد أكل لحم الإبل، وربما يكتسب من صفاتها بعد أكل لحمها، فيحتاج إلى إسكان ذلك وتبريده بالوضوء. قال: رواه أحمد ومسلم من حديث جابر ابن سمرة. وهذا الحديث قد جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. حديث البراء بن عازب عند أحمد، وحديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث من هذين الطريقين يمثل به لمسألة من مسائل المصطلح أو مسائل علم الحديث يذكرها أهل العلم عندما يذكرون مسائل البخاري ومسلم وما يتعلق بهما، فمن يذكر؟ وقد ذكرنا هذه المسألة مرارا، من يذكر هذه المسألة؟ هي ما في الصحيحين أصح مما هو خارج الصحيحين، هذه القاعدة قال أهل العلم هذا في الجملة والأغلب، وإلا قد يأتي حديث خارج الصحيح وهو مروي من طريق أخرى في الصحيح ورواية خارج الصحيح أصح، ومثاله هذا الحديث. فإن حديث البراء بن عازب سنده أقوى من سند جابر بن سمرة، هذا من الأمثلة، حتى قال الحافظ ابن حجر في النخبة وفي شرحها: وقد يحصل للمفوق ما يكون فائقا، قد يحصل للمفوق ما يكون فائقا، فهذا هو المثال. طيب قال وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث ورجحه أيضا النووي والبيهقي وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والألباني والباز والوادعي والعثيمين وغيرهم، كل هؤلاء رجحوا ما في هذا الحديث أن الوضوء مما مست النار ترك ونسخ إلا في الإبل، فإنه قد جاء فيها حديث خاص فيعمل به وهو الوضوء من لحوم الإبل، لكن لو أكل الإنسان من لحم الغنم لا يحتاج إلى وضوء، من لحم البقر لا يحتاج إلى وضوء، من لحم الدجاج لا يحتاج إلى وضوء، وسائر اللحوم التي يجوز له أن يأكل منها. وأما الجمهور هنا يقول الأكثر، وأما الجمهور فإنهم يرون عدم الوضوء ويستدلون بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث في بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث، ولكن على صحة هذا الحديث فالوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام ونسخ إلا حديث الإبل ولحم الإبل، فإنه خاص، فهذا عام فذاك عام وهذا خاص، فالوضوء مما مست النار منسوخ، حكمه منسوخ، وجوب الوضوء مما مست النار منسوخ إلا لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.